بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم نظرات في الفقه السياسي، وموضوع حلقة اليوم موضوع شيق وهام، وهو فقه المعارضة من منظور سياسي. فلئن كانت المعارضة السياسية في الأنظمة الديمقراطية أصل من أصولها وركن من أركانها، فما موقف فقهائنا من هذه المعارضة؟ ما رأيهم؟ ما هي درجات هذه المعارضة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف ضيفا عزيزا، وهو الأستاذ الدكتور عبد الحق حنشي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة المولى إسماعيل بمكناس. أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم في برنامجكم هذا، وشكرا على تلبية الدعوة.
شكرا.
ما هي المعارضة السياسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أوطئ له بمدخل بسيط يتعلق بكون منشأ كثير من الأزمات بالنسبة للفكر الإسلامي المعاصر في شتى مظاهره، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية، كون المسلمين اليوم كثيرا ما يضطرون برغبة وبدواعي موضوعية وغير موضوعية إلى أن يستعيروا كثيرا من ملامح الأفكار المعاصرة من منزعها الغربي، ويحبون بكل تمحل وتعسف أن يدخلوها في السياق الشرعي بمظاهرها السياسية. ومن هذا الأمر تجليات عديدة، منها أننا في الجانب السياسي مثلا نضطر لأن نستجلب ونستنبت كثيرا من مصطلحات المفاهيم السياسية التي نشأت في الفكر الغربي الأوروبي، ونبحث عن لبوس شرعي لها، مما يعكس في الحقيقة تخلفا في مفاهيم الأمة الإسلامية، وغربة في الانتماء، وضحالة في الرؤية، وضعفا فقهيا. هذا مدخل رئيس لا بد أن ننبه إليه لتجنيب مكامن القصور والخلل الموجودة في أفكارنا، ولتصحيح كثير من الاختلالات لدى أفهام بعض الناس، من حيث كونهم يتصورون أنه لا بد أن نستعير هذه المفاهيم، ولا بد أن نسعى لاستنباتها، ولا بد أن نلبسها لبوسا شرعيا حتى نكون فيما يسمى في مستوى الواقع والعصر.
لو طبقنا هذه النظرية على مصطلح المعارضة السياسية ماذا تقولون؟
بالنسبة للمعارضة، أنا بالضرورة بالنسبة لي المعارضة أتصورها من هذا القبيل، وإلا فإن هناك مفاهيم واصطلاحات مثل الخلاف، مثل الاختلاف، مثل المحاججة، مثل المعارضة، مثل المساجلة، مثل غيرها من المفاهيم والمصطلحات التي لها أرضية خصبة في التراث الفكري والسياسي العلمي لدى علمائنا المسلمين، وكانوا يستعملونها بمفاهيم وأبعاد محددة. أقول هذا لماذا؟ لأن المدخل لكل معرفة وعلم هو مصطلحاتها ومفاهيمها التي لا يمكن أن نخرجها من سياقها الدلالي ومن اعتبارها الموضوعي. الاختلاف، ليس هناك مصطلح يمكن أن يشي بأن هذا الاختلاف غير صحيح، بل إن الاختلاف في المفهوم العلمي والعملي للتراث الحضاري الإسلامي في جانب الفقه والأصول والتفسير والحضارة وغيرها يأخذ بعد الغنى وبعد الإخصاب. حتى إن الإمام ابن تيمية عقد في كتابه مقدمة في أصول التفسير فصلا عنونه بشكل عجيب مؤداه: واعلم أن الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. معنى هذا أن سبيل الاختلاف واستعماله في العقل الدلالي الإسلامي في العلوم الإسلامية وفي التراث الإسلامي يعطينا الإخصاب، يعطينا تعدد الرؤية بما فيها المعارضة، يعطينا غنى، وهذا التعدد ما يمكن أن نقرأه على أساس أنه يؤدي إلى المفاصلة وإلى التناقض وإلى التضاد، بل إنه إخصاب وغنى وإثراء. وكذلك الشأن بالنسبة للمسارات العلمية وخاصة في جانبها الفقهي.
مدخلكم هذا أستاذ جيد، ولعله يحتاج في الحقيقة إلى حلقة مفردة، لأن الإسقاط المصطلحي وأصالة المصطلح لعلها يعني من بين القضايا المهمة والشائكة، ولكن المعارضة بمعنى الاختلاف أو بمعنى يعني وجود فريق في السلطة وآخر خارج السلطة يعني يحاول أن يقومه يحاول أن يراقبه، هل له معنى، هل له تعريف جامع في علم السياسة المعاصر؟
بالنسبة للمعارضة على هذا المفهوم، يراد للسياسة العلم الذي يسعى بموجبه إلى تدبير الشأن العام بمقتضياتها المتعددة، ويراد بالنسبة للمعارضة هو توجه يناقض السياسة المتبعة على مستوى التدبير في القطاعات، بمعنى أن الذي يسلك سبيل المعارضة له وجهة نظر مخالفة على مستوى التوجه وعلى مستوى الرؤية، فحينما تعرض مسألة للتصويت في مقتضياتها وفي مؤسساتها فإنك تجد فريقا أو توجها يعارض هذه السياسة ويقترح بديلا عنها يتعلق بإبراز وجهة نظر أخرى في تلك المسألة المتناقش فيها، بمعنى أنه يبرز مثالبها وأخطاءها وسلبياتها ونواقصها، وهذا يجلي قيمة مضافة أخرى لرؤية تلك القضية موضوع النقاش وهي المعارضة.
هل كانت المعارضة بهذا المعنى في عهد رسول الله وفي عهد الخلافة الراشدة؟
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر على هذا النحو، لينحو سبيلا هذا مؤداه وهذا مقتضاه لسبب مبسط، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الفيصل هو الفاروق الذي يحسم في كل المسائل معضدا بوحي الله سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، هكذا يبين القرآن العظيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كان أمرا موضوعيا منهجيا بل اعتقاديا عمليا يبين مقتضى الهدى لفي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر تغير خلال عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل منذ وفاته عليه الصلاة والسلام، من حيث إن أصحابه البررة اتخذوا أشكالا متعددة في الرأي وفي الاجتهاد في رؤيتهم للقضايا المعروضة لديهم، فثمة فريق وثمة صحابي رأى هذا الاتجاه وآخر رأى ما يمكن أن يعارضه ويشكله ويتعداه أو يتجاوزه.
لو تفضلت، بالنسبة لصلح الحديبية وقع من عمر بن الخطاب وفريق من الصحابة نوع من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد هذا الصلح وفي بنوده المجحفة ظاهرا، بينما قلة من الصحابة هم الذين وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح، وتبين ذلك من امتناعهم من أن يزيلوا إحرامهم وأن يتحللوا منه بالحلق، فهذه القصة معروفة كما روتها أمنا أم سلمة، فألا تعد هذه معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة في السيرة الصحيحة والسنة الكريمة يرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى فعل معين،
نعم،
ويترك لأصحابه مدار الفهم وكيفية الاستنباط للطريقة التي يتفاهم بموجبه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر لم يكن في هذه الحالة، بل هناك تمت حالات أعتقد أنها تتجاوز الأربعة أو الخمسة في اختلاف الصحابة وفي معارضة بعضهم للبعض، لكن ليس على المستوى الأطروحة السياسية التي يشاكلون بها مقتضى مناقض لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتوجيهه، بل لشكل الرأي والفهم والاجتهاد الذي يفهمه جزء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يتفهم الآخرون مقتضى آخر يخالف ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم نصحا الصحابة ليصلين أحدكم العصر إلا في بني قريدة، جعل بعض المسلمين يخافون من أن تفوتهم وقت الصلاة فصلوها وصارعوا بذلك، وجعل البعض الآخر يفهم نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا على ظاهره فلا يصلي إلا في بني قريدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين المثلبة والخطأ في الفئة الأولى ولا في الفئة الثانية،
صوبهما
مما يبين ما وطأت الكلام منه، من أن هذا المفهوم للمعارضة يأخذ في الحقيقة بعد التعدد، والتعدد غنى، والتعدد ثراء، والتعدد إخصاب، وهو يفتح أوعية جديدة للفكر في مجاله السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري بصفة عامة، مما يثري مسار الأمة الإسلامية.
وفي سقيفة بني ساعدة لما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم يتداولون أمر الخلافة لمن تكون، هل للأنصار أم للمهاجرين، تدخل الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. فرد عليه عمر بن الخطاب برؤية أخرى قال سيفان لا يجتمعان في غمد واحد. فهذه أطروحتان مختلفتان في أمر واحد، ألا تعد هذه من منظور المعاصر مخالفة ومعارضة سياسية؟
قد نقرأها بهذا المنظور المتمحل على أساس أنها معارضة، لكن بالنسبة لي أنا أتصور أن الأمور بنتائجها وبما آلت إليه. ذكر الحباب، والحباب له منزلة كبيرة، وهو الملقب بذي الرأي، وله آراء حصيفة في بدر وفي أحد وفي سواه من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما وفي الخندق، ودائما كانت إشاراته لموضع تقدير يأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أقول هذا فقط لتصحيح أنه لا يجب إساءة الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التنقيص من أقدارهم. أما قول عمر بن الخطاب فهو تصحيح منهجي رشيد لما يجب أن تؤول إليه أمر الدولة في البناء السياسي للخلافة الإسلامية التي أساسها ورأس مالها الرئيس الوحدة والمحبة والعدل والإخاء والمساواة وجمع كلمة المسلمين ولم شملهم والقضاء على أسباب نزاعاتهم وتفرقهم المذموم.
إذا انتقلنا في التاريخ ووصلنا إلى عهد عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وما وقفه مجموعة من الناس فيهم بعض الصحابة فعارضوه في سياسته وخالفوه، ووصل الأمر إلى المعارضة بالسلاح، وما وصل إليه الأمر من استشهاد هذا الصحابي الجليل، ماذا تقولون فيه؟ هل هذه معارضة؟ هل هذا يعني وصلت المعارضة إلى ذروتها بالمفهوم المعاصر، أم أنه ترد وتراجع إلى الوراء؟
بالمفهوم المعاصر في الأدبيات السياسية للفكر الغربي المعاصر الذي تمتد جذوره عند كثير من المفكرين الغربيين الذين رسموا معالم هذا الفكر، يعني آدم سميث، ريكاردو، وحتى صاحب الأمير لوبرانس ميكافيل الذي قدم لحاكم فلورنس مجموعة من النصائح أبرزها الغاية تبرر الوسيلة. في هذا المقصد تمت باقة من النصائح تقدم للحاكم من أجل القضاء على المعارضة
والحفاظ على
كرسي الحكم مهما تكون الوسائل. والأمر
نقاطعك أستاذ، من فضلك نقاطعك ونعود إليك لنكمل هذا الجواب لأنه مهم جدا وينبغي أن نفصل فيه. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا تكرما.
يأتيكم في الأوقات التالية.
مشاهدينا الكرام، نعود إليكم في برنامجكم نظرات في الفقه السياسي مع حلقة اليوم، وهي حلقة تتعلق بالمعارضة السياسية من منظور السياسة الشرعية. أستاذ، توقفنا عند المعارضة المسلحة في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكنتم تتحدثون عن السياسة عند ميكيافيلي في كتاب الأمير وغيره من الكتاب الغربيين الذين ينظرون إلى المعارضة، فأكملوا جوابكم مشكورين.
شكرا، بارك الله فيك. حينما قدم ميكيافيل نصحه في كتابه الأمير لأمير فلورنسا ضمنه باقة من النصائح يتوجه للأمير من أجل استمرار هيمنته وسيطرته والقضاء على كل من يعارضه، وانتضاء كافة الوسائل والسماح باستعمالها ما دام ذلك الأمر يؤول في النتيجة إلى الحفاظ على كرسي الحكم.
الغاية
بر الوسيلة، وهذا منطق مرفوض بالنسبة لنا كمسلمين. عندنا غاية شريفة فيبدو يجب أن ننتضي ونستعمل الوسيلة الشريفة، الغاية الشريفة يوصل إليها بالوسيلة الشريفة وليس الغاية تبرر الوسيلة. كثير من أشكال المعارضة في السياسات المعاصرة كأحزاب كرؤى كنظم حكم كتوجهات عملية كثيرا ما نجدها تلجأ إلى أساليب الدس والتضليل والكذب والتزوير والتخطئ، ويعني اتهام المعارض باتهامات غير صحيحة وغير ذلك من التقولات الفظيعة التي لا يسوغ في الخطاب الشرعي ولا في الممارسة الأخلاقية الإسلامية إلا أن نرفضها لأنها خارجة عن دائرة الدين. ونعرف أن مقتضى الأخلاق يمثل الجانب العملي لعقيدة المسلمين، فإذا كنا نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى ونعرف الله سبحانه وتعالى حقا صدقا، فإن الأخلاق والصمة العملية التي تبين فعلا صدق الانتماء لهذا الدين وصدق العقيدة في هذا الدين. ولذلك ذكرت في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة ما يجمل هذا السلوك وما يبين حسن أخلاق المسلم وكونه ألوفا طيب المعشر موطأ الكنف يحب ويحب يألف ويؤلف.
هناك من يرى دكتور أن الحاكم لا ينبغي أن نعارضه، بل ينبغي أن نصبر على فسقه أو فجوره أو انحرافه. فهناك من يرى من الصحابة على سبيل المثال أنس بن مالك رضي الله عنه يجب الصبر على ولاة الجور، وهناك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر اللذان بايعا يزيدا بن معاوية درءا للفتنة وجمعا للشمل، بل إن الحسن بن علي كرم الله وجهه أنه كان من مناقبه المذكورة في صحيح البخاري أن هذا الابن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين، هذه من مناقب. إذن فتنازل للحكم لمعاوية وهذه منقبة. إذن فالمعارضة من خلال هذه النصوص هل هي مذمومة؟ ثم هل الذي يمارس هذه المعارضة هو خارج عن الشرع وخارج عن الدين؟ أم أن في الأمر فقها آخر؟
بالنسبة لأعود لأزكي منطلقا رشيدا لا بد أن نتفهمه في اتباع سلوك الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة طيلة مراحل التاريخ الإسلامي. أولا يجب أن نذكر أن السياسة الشرعية لم تعطي في القرآن ولا في السنة النموذج الكامل الذي يجب أن يحتذى، بل إنها ذكرت المعالم الكبرى لما يجب أن تتبع كإقامة هذه الدولة على سيم العدل والصلاح والإنصاف والمحبة والإخاء وتجنب الفرقة والصراع والظلم والجبروت وسوى ذلك مما هو منهي عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية. وتصرف الحسن بن علي رضي الله عنه وسواه كان يجلي فعلا فضيلة توحيد الدولة الإسلامية والبعد عن أشكال الشقاق والاختلاف المذموم، وذلك هو الأساس الذي يجب أن يجتمع عليه كل المسلمين. أما أن تنتضي فرقة من الناس سبيلا تريد أن تخط لنفسها طريقا أساسه ومؤداه السعي لشق العصا على الحكام والسعي لتخطئتهم الدائمة والسعي لتبديعهم وتفسيقهم وإخراجهم عن الملة، فهذا أمر منهي عنه حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تجتمع كثير منها. أنا أحصيت في فترة ما في بحث سابق على أساس أنها تتعدى 17 حديثا كلها تبين وجوب التزام جماعة المسلمين بالمعنى الاعتقادي وبالمنع منح المنهجي والبعد عن أشكال الشقاق. ولو تأمر عليكم عبد حبشي وسبيل سلوك الصحابة رضوان الله عليهم يجلي كيف أنهم صلوا خلف الفساق وخلف الظلمة، وكانوا بالتحديد يبينون ما يجب أن يبين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي الدؤوب لتصحيح الاختلالات الدائمة من ممارسة الحكام، وكان ذلك صنيع الصحابة والتابعين، وهذا سبيل ما قام به مجموعة من الأئمة كالحسن البصري وابن سيرين وخاصة سعيد بن جبير رضي الله عنهم جميعا.
هناك الحديث المعروف في صحيح البخاري الذي يزكي ما قلتم، والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هذا موطن الشاهد. فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لماذا ما أقاموا فيكم الصلاة؟
في الإسلام هناك مقتضية منهجية رشيدة للحكم على الناس باعتبار أساس التدين، وليس باعتبار الأخطاء والمناقص التي يمكن أن تصدر من الناس عامة والحكام بوجه خاص، لأن أمر تعلق طاعة الرعية بالراعي يعني أمر تترتب عنه مصالح عديدة، أولها جمع كلمة المسلمين ولم شعتهم والقضاء على الأشكال السرعي المذموم، أما الخروج عنهم فيفضي إلى نتائج سلبية، كثيرا ما رأينا تداعياتها السلبية في عصور متقدمة في عصر الأمويين مما ذكرته وغير ذلك مما أوصل الأمة إلى نتائج كارثية كثيرة بسبب هذا الخروج المتعمد. لأجل هذا فالميزان الذي نزن به نحن وميزان الصلاح وميزان الاستقامة وميزان درء المفسدة التي هي مقدمة على جلب المنفعة وتحقيق التمكين للإسلام والمسلمين في الأرض بشكل متدرج، والسعي الدؤوب عن طريق النصح وتصحيح التصرفات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة من أولي الأمر من العلماء العاملين الربانيين والقضاة الصالحين والفقهاء العاملين الذين هذا دأبهم بالتحديد، وهذا ينعكس إيجابا على صلاح الأئمة من أولي الأمر وعلى صلاح الواقع وعلى تصحيح كافة أنواع الاختلالات الموجودة ولو في تصرفات الناس.
هناك بعض الإسلاميين الذين دخلوا إلى مجال السياسة ومجال البرلمان ومجال مجالس الأمة وحاولوا أن يوفقوا بين الرؤية الديمقراطية المعاصرة وبين الرؤية الإسلامية، وهذا ما تقدمتم به في بداية هذا البرنامج، فنحتوا مصطلحا جديدا وهي المعارضة الناصحة، فهذه أو المعارضة العادلة، فما رأيكم في هذا التوفيق؟ هل هو توفيق موفق أم هو توفيق ملفق؟
أنا دائبي عادة أن لا أرد على جهادات الناس وعلى تصرفاتهم، خاصة إذا تجلت في اتجاهات وأحزاب إسلامية، والأصل أن هذا الفهم رشيد يجب أن نستوعب بموجبه كافة الاختيارات، وهذا الفهم السديد للمعارضة، أن تكون لنا القابلية لتفهم كافة الآراء والاجتهادات الفقهية العلمية لما من شأنه أن يحقق الفائدة لكافة تلك الآراء. فبالنسبة لهذه الاتجاهات تمت اجتهادات من ناحية الشرعية لأحزاب واتجاهات وجماعات إسلامية تقول بوجوب التركيز على العقيدة، فهذا شيء جديد ووجيه وصحيح يصحح العقيدة ويبث ركائزها في النفوس، وثمة آخرين رأوا أن الجانب الفكري والمنهجي شيء رشيد، فهذا شيء رشيد يفيد الأمة على هذا المستوى، وآخرون تموا بالعمل السياسي ورأوا أنه هو القاطرة التي يمكن أن تجر المسلمين بالتدرج إلى التمكين للمسلمين وللإسلام ولأحكامه وإشاعة فضائله، هذا شيء أيضا نباركه. بالنسبة لهذا القول فلديه مستنده طبعا من الشرع، على أساس أن النصح هو نوع من المداراة والترفق بالناس حكامهم بوجه خاص من أجل إحقاقهم على الحق، طبعا هذا الأمر بالنصح له ضوابطه الشرعية وله أدبه المرعية التي يجب أن ترعى، ويقتضي في أولها البعد عن كافة أشكال المداهنات والرياء والترفق بالناس من أجل إحقاقهم على الباطل أو استشراء الباطل وتكريسه بوجه من الوجوه. والمسلم دأبه دائما، ليس من المطلوب فيه أن يقول الحق كل الحق، بل المطلوب فيه أساسا أن لا يقول باطلا. وهؤلاء يجب أن طبعا ينضبطوا بالضوابط الشرعية ويتأدبوا بالأدب الإسلامية ويسعوا ما أمكن لكي ينصحوا ما وسعهم في ذلك الجهد والرأي والفكر.
لو سمحت دكتور، هناك بعض الناس يقول أن هؤلاء الإسلاميين يحاولون أن يطلبوا المعارضة ويطلبوا الحرية للناس كافة في فترة معينة لكي يتسلطوا ولكي يأخذوا السلطة فيمحقوا كل معارض ويزيلوا كل من يخالف، على أساس أن هذه إنما هي مجرد يعني خداع ونفاق سياسي لهؤلاء الإسلاميين. فما رأيكم في هذه الأطروحة العلمانية خاصة؟
طبعا أنا ذكرت بعض متعلقات المعارضة مما ينحو بموجبها بعض أصحابها إلى الكذب وإلى التدليس وإلى افتراض افتراضات كثيرة لا منطق لها ولا أساس لها ولا دليل ساطع ولا برهان قاطع يؤكد ما يمكن أن يصدق عليها. طبعا هؤلاء إلى نلتفت إليهم ضرهم يقولون ما يقولون، لكن بالنسبة لي أنا أي العمل أي عمل في أي مجال بما في ذلك هذا البعد السياسي يجب أن يكون دؤوبا ومستمرا بالمعنى الذي يكرس به ثقافة، ثقافة إسلامية رشيدة تنبو إلى تقصيد معاني الأخلاق وإشاعة هذا الجو في الرأي، على أساس أن ذلك يدخل ضمن منطق التدافع القرآني الذي أمر المسلمون جميعا بأن يفعلوه في واقع حياتهم وفي كل جبهات ومجالات الحياة.
دكتور عبد الحق، هذا الوضع الذي نعيشه وهذا النشء الصاعد كيف ننشئه على هذه المفاهيم التي ذكرتموها لكي تصير المعارضة الناصحة ويكون النشء على هدي هذه المنارات وهذه الصور التي ذكرتموها؟
مهما تبدلت الأحوال ومهما وقف المسلمون ومواقف متعددة بآراء وأفكار متباينة أو متعارضة، لا يجب أن يفارق شعورهم بأنهم الأعلون من حيث منشأهم الديني وتربيتهم الإسلامية النقية، وأن المستقبل لهذا الدين بموجب ما نرعى به أبناءنا بالفطرة والحفاظ على مقتضيات العقيدة الصحيحة حتى نكسب أبناءنا اليقين الصادق والقلب الخاشع واللسان الشاكر الذاكر والعبادة القويمة والأخلاق الرضية والسلوك القويم بالشكل الذي ينعكس أولا على دقة استقامتهم وعلى صفاء عقيدتهم وعلى سمو أخلاقهم وعلى كونهم يعيشون أيضا في مستوى واقعهم وعصرهم، يبرزون في التقى كما يبرزون في العلم. فننشئ أبناءنا تنشئة إسلامية صالحة تحصنهم عقديا وتحصنهم لكي يتدرجوا في مدارج الكمال.
دكتور عبد الحق، الوقت معك يمر سريعا، وددنا لو أنه يطول ويطول. في الختام نشكرك أستاذ، والشكر موصول إليكم أعزائنا المشاهدين، فإلى فرصة أخرى وإلى حلقة أخرى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.